الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو حمدا طيبا مباركا فيه أن يسر مثل هذه الوسائل التي تنقل العلم التي هي من نعم الله سبحانه وتعالى على آخر هذه الأمة التي ضعفت همتها، فإنه قد كان أول الأمة همتهم عالية في طلب العلم حتى يسير الرجل منهم مسيرة الشهر والشهرين لسماع الحديث الواحد، كما روى أو ذكر البخاري تعليقا في صحيحه عن جابر أنه رحل إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهرين يسمع منه حديثا واحدا. وكذلك ما جاء في سنن الترمذي أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء وهو في نفس دمشق من مدينة رسول الله، فقال لأبي الدرداء: جئتك من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث سمعت أنك تحدث به. نعم، حديث سمعت أنك تحدث به. فقصرت الهمة في الطلب والحفظ الرب العلم لعله يسر هذه الوسائل لكي يحفظ العلم، فصار البحث أسهل ما يكون استعمال الحواسب الآلية وإن كانت لا تجدي ولا تغني عن البحث اليدوي، ولكنها وسيلة سريعة تليق بالهمة الضعيفة. كذلك صار العلم ينقل عبر آلاف الأميال كما تسمعون في محاضرة هذا الليل، وذلك أن الهمة قصرت في آخر هذه الأمة في الطلب، حينئذ يصلهم العلم بالهاتف من الأستاذ وهم في محلهم أو في أماكنهم. وهذه من نعمة الله على هذه الأمة أن حفظ لها الدين بحفظ العلم. فكان من كان قبلنا من السلف كما مر معكم من أمثلة همتهم عالية في طلب العلم وقت لم يكن فيه طائرات ولا سيارات ولا طرق معبدة، وإنما يمشون في الصحاري في الظلمات، فارقوا الأهل والأصحاب ووثير الفراش ولذيذ الأطعمة، وسافروا سفرا ربما لا يعرف ويرجعون من لا يرجعوا من قطاع الطريق ومن الوحدة في الليالي والفيافي يقطعونها، فارقوا لذات المكث الوطن والفراش والزوجات والأهل، حبب الله إليهم حب أو سماع الحديث. نعم، ربما ضل الرجل في طريقه كما ضل الإمام أحمد عن الطريق وهو جاي من بغداد أو من العراق لليمن، فضل الطريق كما في مسائل أبو صالح ابنه له وجعل يقول: يا عباد الله أين الطريق؟ أرشدوني الطريق. نعم، فهذا يدل على همة السلف العالية في طلب العلم التي تقاصرت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: نلت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن لا يعرف الكلل أو قال الملل. وقال ابن كثير رحمه الله: لا ينال العلم براحة الأبدان. نعم، لا ينال العلم براحة الأبدان. وكان ابن عباس يدرس الناس من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ومن بعد الظهر إلى صلاة العصر. نعم، بلا كلل ولا ملل، إلا أنه في أثناء الدرس يقول: هاتوا لي شيء من أشعار العرب، لكي يروح عن الطلبة شيئا مما قد يدخل إلى قلوبهم من الملل. نعم، قال عثمان: لو شبعتم من، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه الأجهزة التي توصل العلم للناس هي من نعم الله الكثيرة، والتي قال عنها الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن لا ينبغي للطالب أن يترك السنة، أن يترك السنة المتبعة عن السلف، وهي الرحلة لطلب العلم لأجل وجود الأجهزة. فينبغي لمن سمع لعالم في المدينة أو في مكة من أن يتبع السلف وغيرها من البلدان ويعرف فضله وعلمه، أن يسافر إليه ليلزم ويأخذ عنه هديه ودله وسمته، لأنهم كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم. فلا أرى هناك هذه الفائدة المطلوبة من سماع الشيخ من غير رؤيته والجلوس معه ومساءلته ومراجعته وملازمته. فلا أرى أن هذا يغني، مجرد أن يصلكم الصوت هذا طيب، لكن لا يغني عما كان عليه السلف من الرحلة في الطلب. فلا ينبغي أن تمنعكم هذه الأجهزة من ترك السنة المتبعة، فتكتفوا تقول: عندنا أشرطة الشيخ العثيمين، عندنا أشرطة الشيخ بن باز، عندنا يصلنا إلى هناك العلم من طريق الشبكة. هذا إذا لم تستطيعوا ففعلوا، لكن ما لم تستطيعون اجمعوا بين هذا وهذا، اسمعوا علم الشيخين رحمهم الله فيما تركوا لكم من تسجيلات ومن كتابات، واجمعوا لذلك الجلوس عند الأستاذ لتأخذوا من هديه ودله وحسن سمته. فإنه لا يصبح طالب العلم من غير سمت الحسن، يكون جسرا لتبليغ العلم، وهو الأدب والوقار. ولذلك خرج بعضهم السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثنتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت ونفق في الدين. فهاتان صفتان لابد أن يتصف بهما طالب العلم: السمت الحسن والوقار والتؤدة والحلم والأنات، نعم، والفقه. أما أن تجد إنسان فقيه لا سمت له ولا مروءة، فهذا قد لا يقبل علمه ولا يؤخذ عنه خبر الذي ينقله عن النبي وعن العلماء. نعم، فلذلك لا بد من أن يتعلم الطالب كما هو عنوان المحاضرة، نعم، آداب الطلب ومجلس ومجالس العلم وسؤال العلماء، لأن هذه هي البوابة التي بعدها يلج إلى العلم ويتعمق في أعماقه يأخذ ما فتح الله عليه من صدور الرجال لينال العلم المنزل من الرحمن سبحانه وتعالى. فحينئذ يكون عنوان المحاضرة آداب مجالس العلم وسؤال العلماء، وهذا عنوان مهم، فنسأل الله أن يفتح علينا ويعيننا على إدراك مهمات هذا الباب وما يجب على المتكلم أن يطرق فيه من الأسباب ما يلم بجنباتها على قدر المستطاع. فلنقسم حينئذ الكلام على مسائل يسهل علينا مراجعتها وحفظها، ولنختصر قدر المستطاع. نعم، فخير الكلام ما قل ودل. فالمسألة الأولى لا بد في هذا الباب وهو آداب المجلس أن يعرف القصد بالأدب المطلوب، هل هو الأدب العقلي أم الأدب الشرعي؟ والمطلوب هو الأدب الذي دل عليه الشرع والسنة، لأنها من معصوم. أما العقل والاستحسان فقد يصيب وقد يخطئ. نعم، فأحسن ما ينبغي الرجوع إليه في أدب المجلس ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه قال: سمعت النبي صلى الله، أو قال عن أبي يعني عمر بن الخطاب قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في، نعم، بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى أسند ركبتيه إلى ركبيه. الحديث، فهذا الحديث يكشف لطالب العلم جانبا من أدب طالب العلم في المجالس. فلنضف على أدبه في المجالس أدبه في نفسه وتعامله مع شيخه وكيف يطرح الأسئلة. نعم، نقول مستعين بالله في المسألة الثانية: يستفاد من هذا الحديث، ما يستفاد من هذا الحديث، المسألة ذكرنا الحديث وهو المرجع في ذلك. نعم، والمسألة الثانية: لا يستفاد من هذا الحديث في أدب الطالب والجلوس عند الأستاذ، وهو أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون نظيفا مهتما بهندامه، يغتسل بحسب الحال، فإن كان عاملا يشقى طوال النهار فلا يأتي بزهومته إلى معلمه فيختصر حينئذ المعلم المجلس ولا يريد أن يسمع منه أو يسمعه كثير علم، بسبب أنه لم يسترح المعلم لرائحته التي أنتنت المجلس بسبب ترك تعاهد الاغتسال والتنظف والتطيب. ليس النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما كان الناس يعملون في الحقول وسقف مسجد النبي كان منخفضا، كان بعد زهومة الناس إلى منبر رسول الله، فقال النبي لو اغتسلتم، هذا مجلس علم يعتبر خطبة الجمعة ولا لا، مجتمع للناس، فينبغي لطالب العلم إذا حضره أن يعتني بنظافته ولا يأتي يؤثر على الناس بزهومته ومتن رائحته بسبب عدم تعهد الاغتسال والاستياك، فربما كان يغتسل لكن ما يستأت، فينتم الشيخ برائحة بخر فمه حتى أن الشيخ لا يستطيع أن يواصل معه، بل ويقع في قلبه البغضة لهذا التلميذ الذي لا يعتني في رائحة فيه، وينتم الناس في لقائه، فحينئذ ينبغي للطالب أن يهتم بهذا. والشاهد أن جبرائيل لما جاء على صورة طالب علم وصف بأنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شدة بياض الثياب تدل على اعتناء بنظافة اللباس، وسواد الشعر شدته وليس فيه غبار وسخ يدل على نظافة البدن، فينبغي لطالب العلم أن يجمع بينهما نظافة الثياب ونظافة البدن والهندام والأناقة، ليكون مما ينشرح له الأستاذ إذا كلمه، فإن النفس مفطورة على حب الأناقة والجمال والطيب والنظافة. نعم، فهذا هو الأدب الأول، الاعتناء بالنظافة، ويروى في ذلك حديث لكن لا يصح، وهو حديث النظافة من الإيمان ولا يصح هذا، وكذلك حديث إن الله نظيف يحب النظافة، وكذلك هذا الحديث لا يصح، لكن دلت الشريعة على ما ذكرت فيما يتعلق بنظافة البدن والتأنق ونظافة الهندام عندما جاء جبريل على هذا النحو وهو على صورة طالب العلم. الأدب الثالث أو المسألة الثالثة، نعم، وقد ذكرنا الأدب الأول في الحلقة من الاعتناء بالنظافة وحسن الهندام، الأدب الثاني الاقتراب من الشيخ، نعم، فالاقتراب منه يشعر بالاهتمام بكلامه وتراه يعطيك أكثر باقترابك منه، لأنه يدل ذلك على اهتمامك بما يقول، فاقترب جبرائيل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هيئة الاقتراب ينبغي أن تكون محمودة لا مذمومة، فانظر كيف جلس أمام النبي جلسة المتعلم تواضع لا المتعالم، وقيل في رواية أن كانت هي جلسة شهوة، أسند يديه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فالاقتراب من العالم مهم في سماع العلم. المسألة الثالثة، نعم، أو الرابعة، الإخلاص قبل هذا كله، أنه يتأدب بالإخلاص عند حضور حلقة أو مجلس العلم، يريد بحضور هذا المجلس وسماع العلم ما قاله الإمام أحمد في نية طالب العلم، أن ينوي طالب العلم رفع الجهل عن نفسه، نعم، رفع الجهل عن نفسه، وزاد بعض أهل العلم وتعليم العلم لغيره، تعليم العلم لغيره، حتى حتى قال مالك: ما طلبت هذا العلم قط إلا لنفسي لكي أنجو من النار، ليس لكي أتصدر المجالس كما جاء في الحديث من تعلم العلم النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأول من سعر بهم النار يوم القيامة كما يصيح مسلم عليه وغيره ثلاثة، أول من يقضى عليهم ثلاثة: رجل أتي به وعرفه الله نعمه فقال: ماذا عملت فيما علمت؟ قال: طلبت العلم فيك وقرأت فيك القرآن. فيقول الله: كذبت. تقول الملائكة: كذبت، طلبت العلم نعم ليقال عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، خذوا به إلى النار، نعوذ بالله. فهذا قبل الزنات وقبل من يشرب الخمر. فانتبه يا طالب العلم، كيف كنت تحبس نفسك المسجد الساعات الطوال والناس في سكرهم بالدنيا وشرب الخمور ومعاشرة النساء بما حرم الله، ثم إذا جاء الجزاء يوم القيامة تسبق هؤلاء إلى النار بسبب نية السوء، وهي أنك حضرت مجلس العلم لا للعلم ترفع الجهل نفسك والعمل به لتحمد إما عند الناس أو عند الأستاذ، أو ليشار إليك بالبنان فيقال عالم فيكون لك مكانة اجتماعية فطلبته للثناء يثنى عليه. فهذا أول من يقضى عليه أو أول من يعذب بالنار، من أوائل من يعذب، أول من يعذب بالنار أو أول من يقضى، من يقضي عليه جبار سبحانه. فأصلح نيتك، وذلك كما قال الإمام أحمد بأن تنوي رفع الجهلة عن نفسك. قال النووي: السبيل في إصلاح النية والإخلاص فيها أن تعتقد أن الذي يضر وينفع هو الله. هؤلاء إذا اعتقدت أنك إذا طلبت لهم العلم لن ينفعوك بالمدح ولن ينزل قدرك بالقدح، فالأمر بيد الله، فحينئذ يعظم قدر الإخلاص في قلبك فتطلبه لمن بيده ملكوت كل شيء، وتقطع الطمع في المخلوقين بسكين الإخلاص لرب العالمين ورجاء ما عنده، فعنده الجنة سبحانه، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ماذا أعد لك هؤلاء الذي ترائيهم لطلب العلم وتذكر أمامهم العلم يمتدحوك وأنك عالم؟ هل عندهم جنة فيدخلون فيها؟ هل عندهم نار فيعذبون؟ كل ما يتكلمون به في مدحك فهو بأمر الله، فالله قال عن نفسه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. ومن علامات الإخلاص أنك يستوي عندك مدح الناس وذمه، هذا من علامات الإخلاص، وأنك تود لو أنك تعمل هذا العمل ولا يراك إلا الله، فإذا رأيت نفسك تريد أن الله يراك ويراك هؤلاء أيضا، تأخذ من الله في الجنة ومن هؤلاء المدحة ليس لك عمل، تقول أجمع بينهم من الله الجنة ومنهم المدحة. كلا، لا بد أن يكون العمل كله لله، لأن النبي سئل الرجل يقاتل يعني شجاعة حمية إلى رياء، أي ذلك في سبيل الله مثلا رياء، وليتكون كلمة الله العليا في النار، حتى لتكون كلمة الله العليا محضة. كذلك طالب العلم يريد أن يطلب العلم يرضى الله عنه ويدخل الجنة، لكن يريد مدحة الناس فأنه ليس له نصيب، الآخر يعذبه الله. لابد أن يكون طلبه للعلم لإرادة التقرب لله برفع الجهل عن نفسه لينجو من ناره سبحانه وتعالى. فإن العلم أساس التقوى الذي بها يتقي الرجل النار، فمن غير علم لا يعرف الرجل كيف يتقي الله. ولذلك قال ابن القيم في رسالة التبوكية: أحسن ما سمعت في معنى تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذن لا يكفي في ذلك الإخلاص، فلا بد من نور، والنور هو العلم النافع الذي يبنى عليه العمل الصالح. فمن أراد أن يعمل من غير علم فإن فيه شبه بالنصارى، ومن أراد أن يتعلم ولا يعمل بالعلم بل يتعلم لحظ الرياء والسمعة والشهرة والرياسة ففيه شبه باليهود. قال سفيان الثوري، أو سفيان بن عيينة: من ظل من عبادنا ففيه شبه بمن؟ بالنصارى. ومن ظل من علمائنا ففيه شبه باليهود. وسبب ظلال العباد هم عامة الناس، أكثر الناس يعملون بغير علم، تجده يحضر في الصف الأول المسجد، يتلو القرآن، يذهب للعمرة، يذهب للحج، يصلي الصلاة الخمس في جماعة، يمكن أشياء ظاهرة مثل الخمر، مثل القمار، لكنه لا يطلب العلم ولا يعرف الشرك ولا التوحيد ولا السنة، فهذا حينئذ على طريق ضلال. قال محمد بن وهاب: الذي يخشاه الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم. إذن لابد في المسألة الرابعة أن يخلص طالب العلم نيته في المجلس، فيحضر المجلس بنية رفع الجهل عن نفسه، وكان تعليم العلم طيرة، ولا يحضر ليجمع معلومات فيرتفع بها على الناس ويشار إليه، فهذا من فعل ذلك عذب بالنار. ويسأل نفسه أن يحضر حلقة: لماذا حضرت؟ تريد وجه الله ولا وجه الناس؟ فإذا أراد وجه الله فليجلس، وإذا قال ليجمع معلومة قد لا يعرفها الناس فأعلو بها المجالس فليقوم من المجلس، نعوذ بالله من هذا. المسألة الخامسة في آداب المجلس: أن لا يتفرق الناس الطلبة في المجلس أمام الأستاذ، فأربع يجلسون عن يمين وخمس أمام الشيخ وآخرون عن شمال، ثلاث، فيكون في المجلس عزين، يكونون في المجلس عزين أي متفرقين، هذا من عمل الشيطان، فلا بد أن يتكتلوا أمام المعلم حتى لو ألقي عليهم كساء لشملهم. ويدل على ذلك حديثان: الحديث الأول ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر من السفرات: إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. فقال: فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لا شملنا. وزرت شيخنا العلامة صالح الفوزان في مسجده، فرأيت بعض الطلبة يتفرقون، فذكرت الحديث للشيخ وهو حديث مسند أحمد، فقال: بلغ الناس عن ذلك، يعني بلغ الطلاب أنهم يعملوا بهذه السنة ولا يتفرقوا في المجلس الواحد. وهذا من أدب العلماء مع الحديث، إذا سمعوه أن يقضوا به، فرحم الله من مات منهم وحذر من بقي منهم. وإنما قام النبي من عمل الشيطان، التفرق بالأبدان طريق للتفرق بالجنان، فإنك إذا تكتلت مع أخيك هذا جنب إلى جنب ولا تترك في المجلس فرجة، وقع التحاب فيما بينكم، والتفرق يؤدي إلى تفرق الأبدان، يؤدي إلى التفرق بالجنان، فهذا الذي يريده الشيطان، ولذلك كان ذلك من عمل الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الثانية وهي سد الفرج، في حلقة العلم، وهذا من آداب المجالس، وما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، قال أبو واقد: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول يعني الذي سد الفرجة في الحلقة قال: أوى إلى الله فأواه الله، قيل في شرح ذلك يدخله الجنة. نعم. وأما الآخر وهو الذي جلس خلف الحلقة فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فاستحي فاستحي الله منه، قيل استحي من مزاحمته، لأنهم يعني كانوا يتكترون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كهيئة الحلقات المعاصرة، فاستحي أن يزاحمهم ويقعد بينهم فيؤذيهم، فاستحي الله منه. هل تعلمون في النصوص أحد استحي الله منه مثل هذا المستحي من أن يؤذي أهل الحلقة فجلس خلفهم؟ فاستحي الله من استحياء نقول بجلاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. والمظنون بالرب، وقد قال: عند ظن عبدي بي، أنه إذا استحيا من عبد ألا يعذبه سبحانه، ألا يعذب العبد إذا استحيا منه. إذا كان عثمان قال النبي عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، كان في تلك المنزل العظيمة والملائكة تستحي منه، فكيف بمن استحى منه الرب؟ لا إله إلا هو، فهذه منزلة أعظم في هذا الوجه. يعني منزلة عثمان عظيمة، من يباريه رضي الله عنه، لكن في هذه المنزلة، وهي أن الرجل لم يؤذي أهل المجلس فجلس خلفهم، لكن الرجل فكانت المنقبة أن الله بنفسه استحيا منه. لا إله إلا هو، لما استحى من أهل المجلس أن يزاحمهم وأن يؤذيهم سبحانه وتعالى عما يصفون. وأما الثالث وهو الذي أعرض عن الحلقة، فمن آداب المجلس ألا تعرض عن الحلقة، اقعد في الحلقة ولا تعرض عنها إلا لحاجة أو ضرورة، فإن ذاك الرجل الذي أعرض عن الحلقة لم يلتزم أدب المجلس، وهو يري الله بنفسه الاهتمام بالعلم الذي أنزل، يسمع ويسمع ويجاهد نفسه، ذاك لم يرفع رأسه من بينه فأعرض وخرج من المسجد، فأعرض الله عنه سبحانه. واختلف العلماء في سبب إعراض رب الأرض والسماء عنها، فمنهم من قال أنه أعرض عنه لأنه أعرض الله عنه لأنه منافق، المنافق لا يستطيع أن يستمع قلبه مليء بحب الدنيا، فلا يقدر على الاستئناس بالعلم الذي يشمئز منه. قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقيل أنه ليس منافق، مسلم، لكنه زهد بالعلم ولم يرفع رأسه، فحينئذ أعرض الله عنه إعراضا يليق بجلاله. من خاف أن الرب إذا أعرض عن عبد بسبب أنه لم يعظم ما أنزل أو لم يجلس ليستمع إلى الخير الذي أنزله وخرج منه سبحانه، أن لا تنال هذا العبد الرحمة المطلوبة إذا أعرض الله عنه، فمن يرحمه بعد الله إذا أعرض الرب عنه سبحانه وتعالى؟ المحبوب من البشر إليك إذا أعرض عنك نكد عليك حياتك، محبوب من أم من أب إذا أعرضوا عنك وأنت رجل بار، نعم، وأحسست بالإعراض ولو كان ظلما، لو كان ظلما أعرض عنك بسبب ظلم فكيف إذا أعرض عنك الرحمن الرحيم سبحانه؟ قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال: ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل به، يعني من كان كذلك كافر، يكفر بالله سبحانه وتعالى. والإعراض ينقسم إلى قسمين: القسم الذي يكفر فيه هو أن يعرض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل به عياذا بالله، استنكافا واستكبارا، نعم، عن العلم، ويعلم أنه نزل من الله سبحانه وتعالى فزهد فيه ولم يرفع به رأسا، بل أنه أعرض عنه، وإذا سمع شيئا منه أعمل به. فهذا كيف تتصور أنه في البعض المسلم وهو كذلك معرض عن العلم، لا يتعلم، وإذا سمع شيء منه لا يعمل به؟ أليس الإيمان قول وعمل؟ نعم. طيب، إذا كان هذا لا يسمع العلم الذي هو أساس العمل، وإذا سمع شيء من العلم لا يعمل به، عياذا بالله، كيف يكون في الباطن مؤمن؟ فحينئذ يجب الإعراض عن العلم، فيجب أن لا يعرض عن العلم بل يقبل عليه. والثاني أن يكون كسلا، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر أن يكون كسلا، بل عليه من الوعيد ما قد يستحق به العذاب الشديد، لأن يعني النبي أمره بطلب العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا فرض عليه. وأجمع العلماء أنه لا يجوز أن يقبل على معاملة، على عبادة كالحج، العمرة، الصلاة، أو معاملة في بيع أو شراء حتى يتعلم أحكامها إجماع. فهذا الكسول الذي أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني معرض لعذاب الله، إذا كان العلم فرض عين عليه، التوحيد، الصلاة، السنة، التفريق بين وبين البدعة، إذا كان أقبل على معاملة أن يتعلم أحكام البيع في تلك المعاملة والشراء، إذا جلس للسوق يتعلم أحكام البيوع، كما كان العمر كما يجيب الماجه ينهى الرجل يقعد بالسوق ولم يتعلم أحكام البيوع. ويمكن أن يقتني بعض الكتب المسهلة لهذه لفقه المعاملات، رخص الفقهي يقرأ أحكام البيوع فيه ويتفهمه، ويتصل على العلماء يسألهم عما أشكل عليه فيه، حتى يجلس السوق على علم وعلى بصيرة من أمر الدين. نعم. إذن هذه المسألة الخامسة فيما يتعلق بالجلوس في مجالس العلم، وهو سد الفرج فيها وترك الإعراض عنها، نعم، وترك التفرق في نفس المجلس. المسألة السادسة وهي الإنصات، ينبغي لطالب العلم أن ينصت بقلبه ووجهه وعينه وسمعه وبصره، نعم، أن يعقل ما يقول المعلم ولا يشرك بقلبه، ولا يكون على إنصاف المنافق أو على إنصاف الغافل، عينه مع المعلم وهو يفكر، لا، لابد يقبل عليه بعينه وقلبه ويستمع كلامه ويتفهمه، نعم، ويعقله. ولا يخاف على المعلم، وليس من السنة ليس من السنة أو ليس من أدب المتعلم في المجلس أن يقول أيها الشيخ خالفك فلان من العلماء فيعارض كلامه بكلام عالم، هذا ليس من الأدب أبدا. وليس من الأدب أن يظهر المقاطعة والمراجعة للشيخ في المجلس ولو كان على علم أعلم مما ذكره الشيخ، بل يذكر ذلك على صورة استشكال وسؤال. لو قال قائل أيها الشيخ أن هناك حديث عارض هذا وهو ما ذكره البخاري في صحيح كذا كذا، فكيف يكون الجواب؟ فلا يظهر التعالم في المجلس على الأستاذ، بل يطرح الإشكال بين يديه على صورة المتعلم المتواضع لا المتعالم. نعم. المسألة السادسة أن يظهر التواضع للشيخ ولا يظهر التعالم والتكبر عليه في المجلس، في الهيئة ولا في الكلام، لا في الهيئة ولا في الكلام. في الهيئة لا يمد رجليه في مجلس المعلم ويجلس جلسة المتعالم الذي لا يعبأ بالمعلم، بل يظهر التواضع والتخشع للعلم والخوف من الله أن يفوته شيء من العلم، إذا فاته قد يدخل النار، وهكذا. يدل على ذلك من عمل الأئمة ما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أن هارون الرشيد قالوا هاتوا لي أو ادعوا لي مالك يحدثنا في القصر ببعض كتبه، فلما ذكروا لمالك قال لا، ما العلم يذهب من الناس، يعني العلم يقتل، إذا أراد يأتينا يطلب العلم تعظيما لأمر العلم. فجاء هارون وجد الباب غير مغلق فدخل فتكى على الجدار مثل الإمام مالك، تكى على الجدار مثل الإمام مالك، فقال له الإمام مالك لا، حتى تجلس أنا من جلسة طالب العلم. فجلس هارون الرشيد فحدثه، فقال حينئذ مالك هارون الرشيد كونه ملك في ذلك الزمان أو أمير، قال استفدت من مالك ما لم أستفده من غيره، وسمى أناس كبار في العلم كسفيان. وهذا الذي أقوله، أنه ينبغي أن يأخذ طالب العلم الأدب من المعلم قبل الطلب، قبل العلم. وهذا لا يتسنى لمن يسمع العلم عن بعد من الانترنت ونحو ذلك، لابد أن يقترب من مجالس الشيخ ويحضر عنده ويراجعه قدر المستطاع. إذا ما استطاع فانظر كيف فتح الله على علامنا الباني، لم يكن عنده ذيك القدرة للحضور يعني بلاد الحرمين والطلب، فكان يستنسخ الأوراق ويطلب العلم من ما تيسر له مما نظر في المكتبة الظاهرية حتى حكم عليه العلماء. وهذا لا يجعل منهج، لأن ذلك بحسب حال الشيخ وقته، وإلا فقد قال الشاطبي في كتاب الموافقات جرت سنة السلف عن أخذ العلم من أفواه الشيوخ، فإن الرجل يقعد في مكتبته فيقرأ المعلومة مرة بعد مرة فلا يفهمها، ثم يجحف المجلس عالم فيطرح العالم المسألة فيفهمها منه بغتة، سبحان الله. فكذا أخذ العلم من عهد النبي في الحلقات، لا يؤخذ أن يجلس أحد الصحابة في مكتبة أو في مكان عزل عن الحلقة لا يستمع للمعلم، لا بأس أن يجلس المكتبة، لكن بعد أن يأخذ مفاتيح العلم من الشيوخ، من أفواه الشيوخ، تمرس على العلم، يجلس معهم ومساءلتهم وحضور حلقاتهم، فالأخذ من بركة علمهم وهديهم ودلهم كما كان السلف رحمة الله عليه. ولذلك تجد الآن الإنسان قد تميزه طلب العلم عند شيوخه ولا على الكتب، عند تصرفاته وهيئته. تجد الطالب الوقور المتأدب الذي يسمع ربما أكثر مما يتكلم ويصبر على المتحدث معه، وتجد عمارات الإخلاص عليه وحسن السمت، فإن هذا تجده أقرب أن يكون طلب العلم عند الشيخ من الذي انحاش عن الشيوخ بالكتب ولم يعرف أدب المجلس مجالس، ولم يعرف أدب التخاطب في العلم ولا هدي العلماء وسمت العلماء. نعم، فهذا قد ترفض دعوته مع الأيام لأنه لم يلتزم هدي السلف الكرام بأخذ العلم عن الشيوخ وعن أفواههم، إلا أن يحال بينه وبين ذلك. الله يقول فاتقوا الله ما استطعت، عليه أن يلزم الشيوخ العارفين بالعلم الراسخين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة في أكابركم. نعم، المسألة الثامنة فيما يتعلق بالأدب في مجلس العلم، أن لا يقاطع الأستاذ حتى ينتهي من كلامه. وهذا وين كنا قبل ذلك، لكن ذكرنا قبل ذلك لكن نعيد على هذا، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في أول أبواب أو أول كتب البخاري في العلم، فسأله رجل فقال له متى الساعة، فأكبر النبي حديثه. فانظر كيف أن النبي لما تكلم والنبي يتكلم ما رد عليه حتى فرغ. نعم، فكذا ينبغي المعلم أن يعلم الطلبة، إذا قاطعوه يتكلم أن لا يلتفت إليه ويواصل كلامه حتى يفرغ، ثم يجيب المتكلم حتى لا يقطع على الحاضرين حبائل العلم، فإن العلم يأخذ بعض بركاب بعض، فإذا تكلم أثناء ذلك قطع عليهم الفائدة. نعم، فعليه أن يصمت في المجلس ويصبر عليه. الأدب أو المسألة التاسعة، عليه أن لا يشرد في المجلس بأي شيء ينشغل به، لا الآن المعاصر الجوال ولا الكلام مع صاحبه. نعم، بل يقبل بجسمه على اتجاه الشيخ، كما كانوا إذا كان النبي في خطبة الجمعة توجهوا بأبدانهم إلى النبي. نعم، لم يكونوا صف واحد كذا، بل يتوجهوا بأبدانهم إلى النبي. هذا أدعى لإقبال الشيخ على الحاضرين وإسماعهم العلم وفهم الطلبة له. المسألة العاشرة، ترك مجادلة الشيوخ. نعم، مجادلتهم والاستغناء بذلك عن السؤال عما يحتاجه الطالب. الطالب ليس هدفه أن يبين للشيخ أنه عالم حتى يزكي، هذا من الرياء. يقول أخذ تزكية من الشيخ كله أطروحات صعبة حتى أخذ منه تزكية ويقول عني عالم، هذا يرائي أستاذه في هذا المنة لا ينتهب عنده بالجهل، هذا مرائي. فإنما جاء الأستاذ يرفع الجهل عن نفسه به، يرحمه الله يوم القيامة، الذي يرفع نفسه عند هذا المعلم فيثني عليه من الرياء الذي يعذب عليه، نسأل الله العافية. قال أبو سلمة خسرت علما كثيرا بمناظرة عبد الله بن عباس. لما نأخذ أدب حينئذ من هذا، وهو أن لا تصنع أو تتكلم بكلام يضيق به قلب الشيخ ويثقل قلبه عليك فلا يعطيك كل العلم، يعطيك طرفا يسيرا منه، بسبب أنك أثقلت عليه في المجادلة حتى ضاق صدره فلا يعطيك العلم المطلوب. أقصد كمال العلم المطلوب، فليختصر لك المجزئ منه ويسكت، حينئذ يقل الخير من هذا المعلم بسببك أنت، وسوء أدبك معه، فإن النفس البشرية مفطورة على محبة من أحسن إليها وذم وبغض من أساء إليها. الطالب إذا أرى الشيخ احترام منه حسن أدب في السؤال فإنه يقبل عليه الشيخ ويعطيه ما عنده، أما إذا أرى الشيخ تعالم عليه ومراجعة مقاطعة له ونحو ذلك ضاق صدر العالم فلم يعطيه كل الذي عنده. هذا وجه. الوجه الثاني أن أبا سلمة أضاع وقت، يقول قد يكون أضاع وقت وضاع الوقت على نفسه أمام عبد الله بن عباس. كان العلامة الألباني يقول وهو يزور الناس أو يجلس الناس في مجلسه، إذا أنتم رايح الشمال فاغتنموها، إذا زارك عالم وقعت مع عالم هذه فرصة عظيمة، الشيطان يثقل عليك هذا المجلس ويجعلك ربما تستروح مع العالم تذكر له أشياء لا داعي لها، تعلم الآن أن الشيطان. فمن النادر أن تجد العشر دقائق والساعة التي تسأل العالم، هذه غنيمة عظيمة جدا. حينئذ إياك أن يشرب بك الشيطان إلى أن تفتح مع العالم أشياء لا تستفيد منها ولا تريدها، فتسأله عما تحتاجه أنت، إلا أن يغلبك الشيخ ويسألك أنت ماذا يحدث كذا وكذا فأجبه من الأدب. لكن أنت نفسك لا تتحدث في المجلس مع الشيخ في أشياء لا تعود عليك بالنفع. النفع أن تسأل عن أشياء تحتاجها في الوضوء، في الطهارة، نعم، فيما تحتاجه من العمل. أما أن تضيع عليك مجلس العالم في المجادلة في مسألة واحدة ويمكن أن تسأله في نفس ذلك المجلس عشر مسائل تحتاجه، وإذا بك يخرب المجلس وأنت تجادله في مسألة واحد تريد أن تقنعه برأيك وهو على علم ما تقول. ولذلك قال ابن سلمة لعله من هذا الوجه قال خسرت علما كثيرا بمناظرة ابن عباس، خسرت علما كثيرا. إياك أن تصوت في مجلسه أو أن تناديه باسمه بل بكنية وتخفض صوتك وتعلم أنك لا تتأدب فقط مع ذاته أو معه، إنه يحمل العلم الموروث عن رسول الله في صدره، فلتتخشع بهذا العلم الذي في صدره، نعم، وتعرف قدره. فالإمام أحمد لما زار إنسان مرة يسمع منه أحاديث يسيرة أو أسانيد يسيرة لا تساوي شيء عندما يحفظه أحمد، يحفظ 1000 حديث من طريق مسند ابن عوانة أو من طريق ابن عوانة عشرات أو 10 أسانيد، لم يكن الإمام أحمد ألم أو حفظها، فذهب إلى شخص عنده هذه الأسانيد وهو أعلم من الإمام، والإمام أحمد أعلم منه، فلما رآه الرجل أكبره أن يزوره الإمام أحمد فرح به، وكان يعظمون العلماء، نعم، فأراد أن يجلسهم في المجلس جلسة العلماء توقيرا وتأدبا. أبى الإمام أحمد إلا أن يجلس أمامه تخشعا وتواضعا للعلم على هيئة الطالب مع أنه أعلم منه الإمام أحمد، فقال هكذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، نعم. وكان عندهم النبيل في طلب العلم، هو ليس الذي يسمع من هو أكبر منه علما وسنا، النبيل عندهم كان في طلب العلم من يسمع من هو أكبر منه ومن هو معه قريب له ومن هو أدنى منه، هذا يدل على إخلاصه. أما إذا رأيت الرجل لا يحب يستمع إلا من المشاهير، مع أن من لم يرزق الشهرة عنده علم ويشهد له به لكن ما اشتهر في الآفاق، فيقول لا مع أنه عنده فائدة من المشاهير. قال ابن جماعة في كتاب أدب العالم المتعلم قال من كان على ذلك فهو متكذب، من قال لا أطلب العلم إلا من المشاهير مع أن من ليس مشهور عنده علم لكن أمل أنه غير مشهور قال فهو متكبر. وهذا يذكرنا ببعض النساء الفارغات تشتري فستانا جميلا فتسأل في المجلس أي تستحي أن تنسبه إلى زقاق شعبي محل شعبي في زقاق، تقول لو قلت من هذا المحل وغير مشهور وغير فخم نزلت قيمته. فأنا أكذب حينئذ، وربما تكذب فتقول هو من شارع كذا وكذا، من محل كذا وكذا، حتى يرتفع شأنه ما عندها. فنخاف على هذا الطالب أن يكون فيه شبه من النساء في هذا الباب، فنخاف عليه. يقول أين طلبت العلم؟ وإذا به يستحي أن يذكر شيخنا من غير مشهور، نعوذ بالله، لأنه تعلم منه وشهد لشيخه بالعلم، لكن لأنه غير مشهور نعم يستحي أن يطلب عنده العلم أولا ويستنكف، وإذا طلب عنده العلم لا يسميه كبر. يقول حتى الآن خفر. فمن امتنع من سماع العلم من لم يشتهر به مع قوله عنده قدرة عليه، فهذا متكبر، والذي يحكم بالقدرة على علم الرجل ذوي العلم وما قدمه للبحوث لهم، فرأوا بحوثه فأعجبهم أمره فزكوه حينئذ، أو له بحوث وآثار عرف العلماء أنه من ذوي العلم. أما من طالب عالم يقال ما رأيك في أبو فلان، ما رأيك في كذا، ندرس عنده، طيب ما شاف العلماء بحوثه من آثارهم، تعرف أخبارهم، كيف يحكمون عليه العلماء؟ العالم العلامة الألباني ما شهد له بالعلم حتى رأوا بحوثه، ولا لا. أما تأتي الطالب العلماء بأن يقول لك زكي فلان، هو ما يعرف ولا رأي بحوثه، تريد أن يشهدون زور مجهول ما يعرفون يقولون أنه درسوا عنده، كيف يعني؟ نعم، لابد أن يكون قدم شيء، عرفت آثاره، انتشرت أخباره، حتى حينئذ يطلب عنده العلم. فلا يؤخذ العلم عن مجاهيل، ولا يؤخذ إلا على من قدر عليه، أو يكون ثقة كما قال الإمام أحمد، لا يؤخذ أيه، قال ما أحوج الناس لقى الصدوق، وهو رجل يتعهد للناس أن ينقل لكم كلام العلماء، ولا يزيد ولا تعجب نفسه مع الأيام، يكون حازم مع نفسه فلا يتقلد وهو يتكلم مع الناس بالرسم منصب العالم، يقول الراجح كذا والراجح كذا، وهو يرجح بكلام عالم آخر، فهذا ليس ثوبه، هو يتقمص قميص ليس قميصا. ينبغي ترك هذا التصاعد على أكتاف العلماء، بل يعرف حجم نفسه ويتكلم بما علمه وقدره له ربه من العلم. نعم، ولا يفتح مجال الأسئلة ولا التعالم ولا شيء من ذلك. نعم، أنا أظن أن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحيط به بيننا وبين معصيته، ومن الطاعة ما يبلغنا به الجنة سبحانه، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، وأن يمتعنا سبحانه بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقانا، وأن يجعل ورث منا ويجعل ثأرا على من ظلمنا، ينصرنا على من عادانا. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم نعوذك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. نعم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.